أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. في غضون هذه الليالي تعرضنا إلى إثارات حول الشعائر الحسينية، وفي الحقيقة أيضا نواصل هذه الليلة بعض هذه الإثارات، وهي بمثابة المدخل لما نتوخاه من الموضوع الأصلي هذا العام من التداعيات والتعاكس بين النظام الأخلاقي مع النظام الاجتماعي السياسي. وسنرى إن شاء الله أن هذه الإثارات التي مضت في الليلتين السابقتين أو هذه الليلة كلها تصب في الحقيقة تمهيد لمثل هذا المبحث الحساس الخطير الذي نخوض فيه. كنا قد وصلنا إلى هذا الموضع من الإثارة، هذا الموضع من الإثارة، من أن المنبر الحسيني والخطباء الحسينيون يركزون على الجانب التاريخي ويفقدون الخطاب الحسيني جانب المعاصرة والاهتمام بالمشاكل المعاصرة. فبالتالي هذه نعم وقفة إلحاح أو نقد على مسار الشعائر الحسينية. طبعا عبارات الأخوة المثقفين متعددة متلونة حول هذا النقد. بعضهم يقول اجترار التاريخ، طبعا هذه أيضا هم يشترونها ربما من مصادر أخرى أيما كان، يقولون بأن التاريخ العكوف والانكفاء على التاريخ أمر جمودي، والجمود على التاريخ بالتالي يفقد الإنسان جانب الحيوي للتفاعل مع البيئة المعاصرة. وكأنما الإنسان يعيش حياة كهوفية قاتمة، أو يتحمل مسؤولية تعقيد التاريخ الماضي من الخلافات والصدامات وما شابه ذلك. لماذا نحن ننبش تلك الأمراض ونحيا بها ونتأثر بعدواها؟ فإذا هو هذا جانب نقدي شديد، يعني على مثلا مؤدى ومفاد الشعائر الحسينية أو المنبر الحسيني والخطاب الحسيني، أنه يجتر التاريخ وهو عامل جمود، عامل إحداث فجوة وقطيعة وابتعاد عن الهم المعاصر. والحالة أن التقدم والتطور ورقي المجتمعات البشرية هو بالتركيز أكثر فأكثر على الهم المعاصر الراهن، البيئات المعاصرة. هذه على حال إثارة، لكن في البدء لعلاج هذه الإثارة قبل أن نأخذ إثارات أخرى، أود أن أذكر بعد إثارة بألفاظ أخرى، بس هي تقريبا في المحتوى على شاكلة هذه الإثارة. البعض يعبر هذا تعبير ربما من السبعينات، من الستينات، من كثير من الأزمنة الماضية، أن البشر تقدموا في الجانب التقني المعلوماتي التكنولوجي البكنولوجي التشكلولوجي، على حال وصلوا القمر ممر تطر، المهم يعني في الجانب الحديدي النووي ووي، وهو لما جرى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وإحنا بعد باقين في التاريخ، ماذا حصل ما يحصل، دعونا والتاريخ. مثلا كثير من الدعوات هكذا موجودة، دعونا مع تطور البشر ما شابه ذلك، الآليات، التقدم، ما بالنا نحن نعيش على حال حالة العصر الحجري، عصر الجبال، عصر الكذمة، الكهوف مثلا من القبيل. هذه طبعا نغمة قديمة ربما من الستينات، من الأربعينات، من السبعينات، الثمانينات، التسعينات، إلى يومنا هذا. هاي النغمة لا زالت بأطوار وتلحينات مختلفة، بس هي المضمون واحد. أمام هذه التساؤل إثارة أوجه يعني هذه أوجه هذا الإلفات الأخرى. أولا الحضارة الأخوة الذين يريدون أن يخوضوا أسباب التقدم وأسباب الرقي الحضاري، هل درسوا علم الحضارات، علم الأمن العلوم، علم الحضارات أو التحضر، علم العلوم الآن شعب منا في العلوم الإنسانية، شعب منا في العلوم الاستراتيجية الإدارية، شعب منا وهلما جرى، فهل وازنوا واستقصوا واستقرأوا جوانب الإنهاض الحضاري في كل جوانبه، أم أنهم يعني قرأوا جملة من المقالات وما شابه ذلك فتأثروا بها وكان الله غفور رحيم؟ هذا الجانب مهم، يعني دوما الإنسان أليس هم يطالبون بالعلمية والرقمية في البحوث، أما الخطابية بمعنى يعني التصوير العشوائي، التصوير الإجمالي بلا دراسة موازين، هذه على حال محل نقد وعدم اتزان وموازنة. هذه نقطة. نقطة ثانية، الغرب عندما يقول نقول وصلوا إلى القمر، وصلوا إلى المريخ، مع أنه طبعا محل تساؤلات عندهم لا عندنا، وصولهم إلى القمر الآن محل جدل علمي عندهم ليس عندنا، هل هي مسرحيات هوليود كانت أم أنهم وصلوا؟ وجدل أثارته جملة من مراكز التحقيق اليابانية البريطانية ما شابه ذلك، أنها كلها مسرحيات هوليود. دراسة لابد اطلعت عليها قبل 7 سنين بدأت هذه الإثارات. المهم أن الغرب تقدم في أي جانب تقدم وفي أي جانب تخلف وتأخر أو لم يتأخر في أي جانب من الجوانب، إذا أردنا دراسة حضارية مثلا باعتبار أن الحضارة الغربية تبهرنا، يعني بريقها باهر قاهر جاذب للنفوس والقلوب، لننظر أي جانب من جوانب الغرب استطاع الغرب أن يتقدم فيه وأي جوانب أخفق ومتخلف فيه. أنا أدعو هذا المثقف الذي يطنطن بهالأقلام ويشتر ما يشتره الآخرون ليعيش نفسه مدة سنة في أسرة غربية ينقطع فيها عن الأسرة الشرقية، ليرى جحيم الروح الذي يمكن أن يعيش هناك. هو التقدم فقط في جانب الآلة والمعدن أو الآليات المادية يعني الآن الجامعات كلها باتفاق بشري لدينا علوم تجريبية، لدينا علوم إنسانية، لدينا علوم روحية، لدينا علوم بدنية. أنت أيها الأخ الذي تريد أن تقايس أن الجانب الغربي نعم هم في تقدم هم في كذا، نحن لا ننفي هذا هذه على حال زاوية التقدم في الجانب البدني أو المادي أو ما شابه ذلك، لكن هل في الجانب الروحي في جانب العلوم الإنسانية هم متقدمون أم لا؟ في بعض مساحات مشتركة بين العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية، أفرض مثل علم الاقتصاد، لا هو علم إنساني بحت ولا هو علم تجريبي بحت، بين الآن الأزمة الاقتصادية العالمية تقض مضجع البشر، والعام الماضي ربما استعرض مع الأخوة سلسلة حلقات رقمية بتصريحات من مراكز دولية معتبرة كلها تصب أن القوانين، يعني كما أن شيوعية الاقتصاد فشلت، اشتراكية الاقتصاد فشلت، رأسمالية أو نظام السوق في الاقتصاد فشل، لا يحقق العدالة ليس فقط فحسب، لا يحقق العدالة أصلا، يؤدي ويولد أزمات وغدد سرطانية في البشر إلى ما شاء الله إلى الآن تعيش في البشر تئن من تلك الغدد. زني أنت أيها الأخ، يعني ألا تسمع الأزمة الاقتصادية في العالم؟ ألا تسمع تصريح جريدة الجرائد المهمة التي تصدر في أمريكا التي تنادي إلى تطبيق لا أقل واعتماد نظم الاقتصاد الإسلامي؟ أي تقصد أي تطور أنت في أي تقدم؟ طبعا في أبعاد للتقدم موجودة، لكن يا أخي حذاري، وأنا أعيد وأكرر، الأخ يكفيه أن يعيش حياة الغاب الموجودة حتى في المدن الأمريكية، في جنوب المدن الأمريكية، الحياة الاجتماعية ها حياة فرد غابية، حياة غابية من نوع المتوحش تمام. ليقرأ إحصائيات القتل بالرصاص الحي كل يوم، الساعات التي تتوغل فيها المدن الأمريكية كأنياب أغوال ما تستطيع تخرج من البيت في ساعات متأخرة من الليل، سلا أقول كل المدن الأمريكية، في كثير من المدن الأمريكية، ومع مشاهدات حية من الأخوة ذهبوا وآبوا من هناك. أنت بنائك الآن أنت تشوف بريق الألوان أو الشابة الفاتنة البيضاء ذات العيون الزرقاء وبنائك هذا والتقدم. اذهب وعش في كنف الاجتماع الأمريكي أو الغربي، سترى جحيم روحي. كيف جحيم روحي؟ الأسرة كيف متهدمة متهرئة، التكافل الاجتماعي متهرئ، يعني الدولة فقط هي الكافل، أما المجتمع لا تكافل فيه. في الحقيقة نحن من جانب الروحي نعيش نعيم روحي، صحيح عندنا أنظمة سياسية مستبدة كذا فلان نعيش فيه نرزح تحت وطأة استبدادها وما شابه ذلك، لكن في أو في جانب التخلف المادي أو 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 أو، لكن في الجانب الروحي لا تعلمون أيها الأخوة مدى عظمة نعمة نبي الإسلام علينا. لم يستطع الآن بشر، ثقوا، أن يعيش البشر تحت نعيم روحي نعيش في كنفه كما عيشنا سيد الأنبياء. هذه الحضارة الروحية هي حضارة من جوانب عديدة، لو نفتقد هذه الجوهرة لو نفتقدها علم الله إلى أين يصبو بنا الحال. فالوقفة لابد مالية بالتريث والتدبر العلمي مستندة إلى العلوم الأكاديمية، الآن دعونا عن العلوم الدينية، مستندة العلوم الأكاديمية، سترى أنه هم في أزمة تنظير فضلا عن أزمة تطبيق في العلوم الإنسانية. أي قوانين ناجحة تبني الأسرة؟ إلى الآن هم في أزمة. أي قوانين في الإرث؟ أي قوانين في العلاقات الاجتماعية؟ يعني مو على صعيد تدخل الدولة، على صعيد أعراف اجتماعية هي في نفسها. هم في أزمة، في تصحر للوصول إلى هذه القوانين. لماذا؟ لأن النصرانية حرفت بعد النبي عيسى، اليهودية هودت بعد النبي موسى، يعني عفوا مسير النبي موسى، مسير النبي موسى دين الإسلام، مسير النبي عيسى دين الإسلام، نصر النصارى، هود اليهود أتباع النبي موسى، صبئ أتباع النبي إبراهيم، وثن أتباع النبي نوح، الأنبياء ما بعدهم أممهم على كل حرفت مسيراتهم. يعني ماذا؟ يعني لم يبقى تلك الجوهرة المهمة التي تنير للبشرية روحها وصفاء الروح وصفاء جانب النفس، أطفئ ذلك الضوء بخلاف سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، وذلك ببركة الحسين طبعا وبركة الشعار الحسين. ليس عبطا جميع الأنبياء والرسل ليلة الجمعة يستأذنون الله من فوق عرشه ليزوروا سيد الشهداء. ماذا ما وراء هذه البروتوكولات في عالم الملكوت؟ لأن الذي حافظ على دين الإسلام وجهود جميع الأنبياء والرسل من؟ سيد الشهداء الشعار الحسيني، جوهر عظيم يا أخوان. أي مدرسة أنا في العلوم الإنسانية أستند إليها؟ أصلا يمكن العلوم الإنسانية، علم النفس، علم النفس الاجتماعي، علم النفس الفردي، علم النفس السوقي، علم النفس الاقتصادي، علم النفس الأمني، علم النفس العسكري، إلى ما شاء الله، علم الاجتماع، علم الاجتماع السياسي، علم الاجتماع الزراعي، علم الاجتماع الاقتصادي، علم الاجتماع العسكري، هل مجرى العلوم الاجتماعية، العلوم السياسية، ما شابه ذلك، نظام الدول، قوانين المجاورة، العلاقات، فلان التقنين، علم القوانين، علم الحقوق، هل يمكن في العلوم الإنسانية أن تنأى بنفسها عن التاريخ؟ أصلا ما يمكن، ما يمكن. هؤلاء الأخوة المثقفون لهم دعوة إلى ذلك، لا أقل اذهبوا واطلعوا على تخصصات العلوم الإنسانية من جهة أكاديمية. هل يمكن لباحث في علم من العلوم الإنسانية التي الآن متشعبة إلى ما شاء الله، هل يمكن أن ينظر بحث أو بحوث في تلك العلوم بمنع عن التاريخ ما يمكن. عجيب، سبحان الله. التاريخ الذي وصفوه لكم، غروكم، خدعوكم أيها الأخوة المثقفون، أنه جامد، هو منبع الحيوية، هو منبع العبرة. التاريخ يمكن أن يقام فيه دراسات ودراسات ودراسات، وعبر 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 إلى ما شاء الله. كل مدرسة من مدارس العلوم القانونية، من مدارس العلوم الحقوقية، من مدارس العلوم الاجتماعية، السياسية، النفسانية، حتى الاقتصادية، ما يمكنها أن تنأى بنفسها عن التاريخ. التاريخ عبارة عن كتل، تراكمات حضارية لمجتمعات، لتراكمات مجتمعات، لتراكمات بشر. كيف يعني أنت تريد تخسر هذه الثروة العظيمة؟ نعم، إذا اشتررت التاريخ بشكل لقلقي روتيني من دون تدبر معاني، هذا صحيح، هذا خطأ. ولذلك التاريخ في الحقيقة مدعوون النخب كلهم، أن كل من جانبه، أفرض واحد عنده عقلية أمنية ليفسر التاريخ في جوانب الأمنية، جيد. واحد عنده عقلية عسكرية ليقرأ التاريخ من جانب عسكري، مثلا سيرة الرسول، سيرة كذا، ما شابه ذلك. واحد عنده عقلية اقتصادية ليقرأ التاريخ من والنخب، يعني هذه مسؤولية الكل. المشكلة أيضا في المثقفين أنهم فقط يحملون الخطباء الحسينيين مسؤولية الشعار الحسيني، والحال أن مسؤولية الشعار الحسيني كلنا نحن محبو الحسين، مريدي وسيد الشهداء عليه السلام ودين الإسلام، مدعوون للقيام بهذه المسؤولية، كل بحسب تخصصه ونخبته. وهذه الدعوة نوجهتها كرارا مرارا في السنين السابقة للأخوة. المقصود فإذا التاريخ حافل بمواد لعلوم شتى. أنا وجدت دراسة لطيفة يقارن فيها بين النظام الحقوقي التي كانت تعيشه قريش قبل الإسلام مع النظام الحقوقي الموجود الآن في الدول العربية، كيف أن هذا نظام حقوقي عاتي وذاك نظام حقوقي بالقياس إلى هذا النظام، نظام يعني يحفظ نسبيات إلى الحقوق الفرد أو المرأة وما شابه ذلك. مثلا من قوانينهم أنه ما يدخل على امرأة في بيت إذا وجدت بمفردها، لو ولو تحت أي ذريعة، أو امرأة في تحت لباسها، بينما الآن ما شاء الله تحت ذريعة الأمن تقتحم البيوت والنساء وما شابه ذلك ولو بأي وضعية. أي مثلا التاريخ، من قال لك يا أيها الأخ جمود؟ بالعكس، تاريخ يعطيك مرسم بياني أن نحن في انتكاسة أو نحن في رقي أو ما شابه ذلك، وكذلك بقية البشر. أصلا بحسب العلوم الإنسانية ما يمكن إلى هوية أي بشر أي مجتمع أن تكون وليدة الساعة، أصلا ما يمكن، ممتنع. كل هوية، لأن مثلا ما لماذا أعراف اليابانيين تختلف عن أعراف الصينيين؟ بحيث يسنون قوانين متناغمة متناسبة، حتى لو أرادوا الديمقراطية أو أرادوا يعني بمعنى العدالة والمشاركة العامة أو أرادوا الحرية، آليات التي تطبق في الصين غير الآليات التي تطبق في اليابان مثلا، أو أرادوا حفظ حقوق المرأة أو أرادوا المساواة أو أرادوا التطور أو أرادوا الرقي، كل بيئة تختلف. لماذا هوية المجتمع الآن الأعراف الشعب الهندي تختلف عن الصيني، الشرق أوسطي العربي تختلف عن الشعب الفارسي، الشعب الفارسي تختلف عن الشعب العربي، ولما جرى الشعب التركي ولما جرى، طبعا في قواسم مشتركة بشرية، في لغة مشتركة بشرية، لكن في تلوينات مجتمعية بيئية بحسب الأقطار مختلفة. هذه تظنها أيها الأخ وليدة الساعة؟ لا، هذه نتيجة تراكمات حضارات في تلك الأراضي وتلك الأعراق وتلك القوميات. إذا لم تدرس تاريخ الشعب أصلا ما تعرف، ما تقدر تفهم ذاك الشعب كيف تأثر عليه أو كيف تدخل فيه أو كيف تتخاطب معاه. تاريخ تهمله؟ كيف تهمل التاريخ؟ أصلا أكبر خدعة تخدع أنت عنها أيها الأخ المثقف أن تنفر عن التاريخ لكي تكون عديم البصيرة. تاريخ ثروة عظيمة. أنت لاحظ الغربيين كم يحرصون على تاريخنا أكثر من حرصنا نحن على تاريخنا. لماذا؟ سواء تاريخ معاصر، تاريخ ما قبل المعاصر، تاريخ متوسط، لأن كل هذه الأمور التاريخية الآن مثلا تاريخ البلاد هنا في هذه البلاد كم هم عندهم تفاصيل وملفات أكثر مما نحن نجمع. لماذا؟ لأن يدرون كل حلقة حدث وقعت في الأربعينات في العشرينات في كذا ليه تداعيات في اليوم الحاضر الآن، وكيف تم تلافي ذلك الحدث الآن قد يكرر ويتلافى ذلك الحدث بنفس الطريقة. لاحظوا مثلا من باب المثال أذكر لكم تسفير الحجاج بن يوسف الثقفي وزياد بن أبيه، سفر شيعة الكوفة أقصاهم إلى خراسان إلى أفغانستان إلى مار وإلى هالبلاد وإلى شتتهم. هذا التشتيت في الواقع زاد من رقعة أتباع أهل البيت إلى أن تحولت كل إيران عن بكرة أبيها، طبعا بعوامل عديدة لا أقول هذه أحد العوامل المهمة. الآن لاحظ صدام يكرر نفس التجربة، الغرب يكرر نفس التجربة، هو متخوف. في الواقع سياسات صدام كلها سياسات غربية في الحقيقة. قضية دقيانوس وأصحاب الكهف كيف انتشرت المسيحية رغم محاربة الوثنيين لذلك لما جرى. الآن التاريخ يعيد نفسه، القارة الأوروبية يراد لها أن تدجج بحصون أمام اختراق الإسلام، بس هاي نفس القضية الدقيانوسية الآن تعيد في التاريخ. عبارة أصلا القرآن كم يؤكد على أن التاريخ يتكرر، يعني من يعتبر بالتاريخ حتى أمير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليهم السلام صلوات الله عليهم وآلهم أهمية التاريخ أصلا يا أخي لا تفقده. أنت أي تخصص منك في أي جانب تستطيع أن تلتفت من التاريخ، أمر مهم، ثراء مهم. الآن عاداتك تقاليدك الأمور التي يستحسنها العرف، الأمور التي يقبحها العرف، أخلاق المجتمع، الأمور التي ينجذب إليها المجتمع أو ينفر منها أو ما شابه ذلك، كلها في الحقيقة دي تراكمات التاريخ. ما يمكنك، لذلك أنا أكرر للأخوة المثقفين أنه لو عيش نفسه عاما شهرا بعيدا عن أي صلة هو كان عايش فيها لرأى كيف يصير زلزال روحي بالنسبة إليه، لا لأجل تطبع على العادات فقط، لا، سيرى كيف جانب الرحمة وجانب العطوفة وجانب الخير وجانب السعادة الروحية التي نحن الحمد لله نحن نعيش لازلنا في كنفها نسبيا ولو مع جانب الجحيم الروحي الموجود هناك. في سنة 2000 أنا أتذكر أعلن في الأمم المتحدة أن العام 2001، الأخوة يراجعون تاريخ إعلان منظمة الأمم المتحدة قسم الصحة، منظمة الصحة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أعلنت بأن سنة 2001 بيكون شعار المنظمة الصحة العالمية معالجة الأمراض الروحية والعقلية. لماذا؟ هم حسب إحصائياتهم مو إحصائياتنا، لأن إحصائياتنا احنا ما عندنا عليات إحصاء دقيقة، لكن هم حسب إحصائياتهم أن الشعب الأوروبي أكثر الشعوب في العالم يعاني مأزق روحي. إحصائياتهم هم عنهم وعنا. بعد هذه الأخ المثقف صاحب القلم عنده ثقة مطلقة بالأقل الإحصائيات الغربية، لو بعد هذه الإحصائيات ما يقبلها يقول ربما أثروا عليهم الشرقيون هناك، يجوز بعد يقول الشرقيين هم اللي أثروا هناك. فعلى حال ذكروا ذلك الأمراض الروحية. الآن ذكرت أنه مدينة لندن يعتبرونها مدينة الغم والكبت، وهي مو بس مدينة لندن، هو بريطانيا عموما يعني. جانب الروح الخطر، الروح لها توازناتها يا أيها الأخ، كما أن البدن له توازناته. الطب الروحي، الطب الروحي على درجات وأقسام وأنواع وألوان، له توازناته كثير. مع احترامي للأخوة الأطباء النفسيين، اجتمعت مع متخصصين، أبجديات بحوث علم النفس الموجود في القرآن وفي السنة، التي هي أسس خطيرة ما شامينها. تخصص بكالوريوس أو ماجستير في علوم النفس وتفتح عيادة، مع احترامي للأخوة وأقدر هذه الجهود، ولكن انكفاء على مجرد مواد دراسية آتية من مدارس غربية وما شابه ذلك خواء. من يستطيع يعالج المريض أو أمراض؟ النفس معقدة تعقيد هائل، أعظم وأعظم بمراتب من البدن، من علوم التجريبية على أي تقدير. ولذلك تلاحظ الحين كوفي عنان، وسمعتم بهذا الخبر مرارا، كوفي عنان عندما أصر في أواخر التسعينات، واستطاع رئيس منظمة الأمم المتحدة السابق، وأصر على جعل عهد علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر مصدر من مصادر القانون الدولي، ثم بعد مرور هذا البحث ومداولة هذا الاقتراح في لجان حقوقية وقانونية، كل البشر مساهمين فيها، نخب البشر صوتوا على هذا بعد 2000، بل وصوتوا على أن كل نهج البلاغ يكون مصدر، مو المصدر الوحيد، من مصادر المعتد بها في الدرجة الأولى لتشريع القانون الدولي والقوانين المختلفة، وأن الدول مدعوة إلى ذلك. وتبين أن كوفي عنان المؤثر عليه زوجته السويسرية، وفي سويسرا يعرفون نهج البلاغة في البحوث الحقوقية والتخصصات القانونية أكثر للأسف، يعني عندهم اهتمام وانشداد إلى نهج البلاغة منا نحن. المقصود هنا جعل نهج البلاغة مصدر من المصادر. حتى القرآن طبعا عند الأمم المتحدة أيضا مصدر من المصادر، قبل منظمة الأمم المتحدة عصبة الأمم أيضا مصدر من المصادر، جعلت القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهج البلاغة. هذا عبطا يا أيها الأخ المثقف. هم يشترون التاريخ الجامد؟ لا، لأن العلوم الإنسانية عبارة عن تراكمات بشرية وروحية، ما يمكنك أن تقطع نفسك وتكون وليد الساعة عن الماضي. الماضي منبع ثار، إذا تعاطيت معه طبعا تعاطي علمي ورصين و حريص ومستقصي ومستقرئ ضمن الموازين، وليس عبطا. والغريب يعني ترى المثقف يحاول أن يطلق هويته، هذه الهوية الأصيلة، وكوفي عنان يحاول أن يتقمص هوية نهج البلاغة. مو كوفي عنان، الدول العالمية النخب التي صوتت على أن نهج البلاغة يكون مصدر من مصادر التشريع، في الحقيقة هي تحاول أن تتقمص هوية نهج البلاغة. يقال في آخر الزمان يوم الأبدال أو أيام الأبدال، يعني ماذا؟ يعني من كان مؤمنا يمرق من هذه البصيرة الإيمانية، تنتكس لديه، ومن كان ليس بمؤمن ولا يقول بهذا الأمر يدخل في هذا الأمر واقعا. وهكذا لما؟ لأنه للأسف لم يعرف جوهرة هذا الهوية التي هو فيها ببصيرة. نعم، ورثها عن الأب والآباء عفويا، لم يكابد في اعتناقها أو في الوصول إليها، أتته كلقمة سائغة لا يعرف قدرها، ولكن عليه بالبصيرة أكثر فأكثر. ومنه أيضا نأخذ في ذا البعد، بعد المعاصرة. صحيح، حينئذ حيوية التاريخ بماذا؟ حيوية التاريخ أو الخطاب الحسيني نعم لابد أن يكون بالتعرض للمشاكل المعاصرة، من انطلاقا من أبعاد متعددة. أولا كما ذكرت مرارا للأخوة أن الشعار الحسينية إن كفئت على استعراض التاريخ البحث لمسيرة المعصوم عليه السلام من دون يعني موازاة ومحاذاة، هذه كلمة إسقاط، العبارة الثقافية لا أحب أن أستخدمها وإن كانت مستخدمة، إسقاطات يعبرون، بس هي إسقاطات تحمل السقوط، نحن مع النهوض للسقوط، ستعبير إسقاطات أي على كل، وإن عبر يعني مع التطبيق أي ما كان فمن نستخدم، نستخدم تطبيق التاريخ. نعم إذا استعرض فقط من دون استفادة عبر واستفادة حلول منه للوضع الراهن، هذا نوع من الإقصاء لسيد الشهداء عليه السلام والعياذ بالله وللدين عن حياتنا المعاصرة، وهذا مو صحيح. يعني في كانما ربما اتجاهين سواء في بلدنا أو في بلاد أخرى عند المؤمنين، إما نكون بحث حسيني كما يقولون أو بعض يقول محض معاصري وسياسي، لا، هي في الحقيقة مسيرة الفقهاء مسيرة وسطية وهي الصحيحة، يعني تستفيد من سيرة المعصوم بما تطبقه على المسألة الراهنة المعاصرة المعاشة التي يبتلى بها المجتمع ويبتلى بها الفرد ويبتلى بها الإنسان. فلا بد من التركيز على الجانب العصري، يعني المشكلة العصرية كيف أبعادها جوانبها، ولا نقتصر على ذلك. إذا اقتصرنا على ذلك كنا أيضا قد ابتعدنا عن سيد الشهداء، كما أن استعراض تاريخ سيد الشهداء فقط في حلقة مغلقة للتاريخ من دون أن تكون هناك حسب تعبير الأخوة إسقاطات أي تطبيقات على الوضع الراهن أيضا هذا إقصاء. إذن الطريقة المثلى، الطريقة الراقية، هو أن نشخص المشكلة المعاصرة ما هي، النظرات المعاصرة ما هي، المدارس المعاصرة ما هي، ثم نأتي إلى مدرسة الحسين ونرى موقفها ورؤيتها كي نستبصر نورا لهذه الأزمة والمشكلة الموجودة. وربما في السنين السابقة أبديت بشكل متواضع على إتحال عدة من البحوث في الساحة الدولية من الإرهاب، من العولمة، الحداثوية، الفقه الدستوري، الأخوة ربما على عهد ذكري من هذه البحوث كيف نشخص، وهذا نموذج يعني يمارسه الفقهاء في الحقيقة في الحوزات العلمية، ولكن المسؤولية أكرر وأعاود التكرار والتكرير ليست ملقاة على رجال الدين من فقهاء أو خطباء فقط. لماذا؟ أولا أليس الأخوة المثقفون جزاهم الله خير الجزاء والنخب دوما يقولون لماذا الاحتكار الفكري، لماذا الجمود، يعني لماذا الاستبداد العقلي والفكري؟ هذا صحيح وهذا صحيح، لأن الفقهاء لا يمكن أن يمتلكوا كل الفكر، ولا الخطباء ولا كذا، يعني فهيا بالنخب كل من جانبه. لماذا؟ كما الآن مر بنا عندنا جانب سيرة معصوم، قرآن مجسم وهو المعصوم عليه السلام، سيما سيد الشهداء، يعني سيرة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، ثم من مكة المكرمة إلى كربلاء، أو سيرة السبايا بعد من كربلاء إلى الشام إلى الكوفة إلى كذا إلى المدينة، هذه الدورة سبحان الله مليئة بأحداث نهضوية، تغييرات اجتماعية، أحداث سياسية، أحداث أسرية، أخلاقية، في مشاهد عديدة بعيدة المدى ما شاء الله. يعني تاريخ، بس تاريخ هو قرآن مجسم للمعصوم عليه السلام، والمعصوم قرآن مجسم. هذه المادة نعم هي اختصاص الاختصاص الديني صحيح، ولكن لا يعني أيضا البيئة المعاصرة عندما تكون بيئة تحمل موضوعات مختلفة، بعد اقتصادي افترض، بعد اجتماعي، بعد سياسي، بعد قانوني، بعد حقوقي. الأخوة أصحاب النخب أيضا مدعوون للمشاركة والمساهمة. أذكر لكم مثال كي تقرب الفكرة إلى الوضوح. مثلا في جدلية موجودة بين مثقفين إسلاميين بحق، يعني عندهم بصيرة في رقي الدين ومعالي الدين وجدارة دين الله وتشريع السماء لحلول البشر. وواقعا أنا أقيم فيهم البروفيسور نجاة صدقي، بروفيسور باكستاني، أنا لم أشاهده ولم أتعرف عنه، لكن كتاباته توحي إنصافا بأنه هو طبعا رجل فذ الآن في علم الاقتصاد، أستاذ في جامعة أكسفورد، وهو عضو في، أنا لست في تبليغ شخص، أنا فقط أريد أن أبين للأخوة المثقفين أننا نحن لسنا ضد الأخوة المثقفين، بالعكس نقر لهم بجانب الذي هم فيه إذا كانوا في الواقع يساهمون مساهمة مسؤولة. هذا البروفيسور ترجمت الحوزة العلمية في قوم عدة كتابات له اقتصادية، وهو عضو في المجلس الإسلامي الباكستاني. أنا أقول لكم ليس بيني وبينه أي صلة، ولا لم أرى شخص حتى، ولست في صدد أجعل منه يعني محور ومركز، لا لا لا، أنا فقط في صدد هذا المطلب، في صدد أن نقدر مساهمات الأخوة النخب إذا كانت واعية رصينة حريصة بصير ذات بصيرة نافذة. أتذكر أن المجالس الفكرية المصرية حتى بما فيها الأزهر وما شابه ذلك كانت في الستينات في السبعينات لديها لغط شديد أن الربا، حتى هيكل غير فلان فلان جماعة إخوان المسلمين غيرهم بعضهم حتى تعلمنا وأخذ جانب الحداثوية وما شابه ذلك، أنه هل الربا يمكن أصلا تصوير نظام مالي اقتصادي بدون الربا؟ وصلوا إلى قناعات مسدودة، أقصد البحوث الأخوة المفكرين، لا أقول أطعن وإنما هذه تاريخ استعرضها. بينما هذا المفكر الباكستاني وهو مدرس في جامعة أكسفورد، إنسان فندو بصيرة جيدة ملمة بالاقتصاد الإسلامي، ذكر أن العطل ليس في بنود الإسلام في الربا، وطبعا أثبتت الآن أنه كيف هي بتجارب بشرية في سوق المال وسوق التجارة، أنه كيف الربا سرطان داهوي لوباء جائح باقتصاد البشر. ولكن قبل هذه الأزمة العالمية مشكلة القناعات لم تكن هكذا. هو ذكر يعني انعطافة لطيفة في ساحة الفكر الإسلامي، ذكر هذا المفكر البروفيسور، قال سبب خطأ الدراسات التي أقيمت أنكم أخذتم عمود من أعمدة الاقتصاد الإسلامي وتركتم بقية الأعمدة، والاقتصاد الإسلامي منظومة متشابكة إذا أخذتم بها تنتج. هو طبعا بروفيسور في الاقتصاد منظر دولي بعد. المقصود مثل هذه المساهمات يا أخوة جديرة مسؤولة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما أنا النخبوي أتفرج ما لي معنى. طبعا إذا كان ذو كفاءة وذو تخصص ما شابه ذلك، لابد حينئذ أن تتلاقح الدراسات من ها هنا ومن ها هنا. لذا على الحال نعود إلى بحث المعاصرة، إثارة المعاصرة. المعاصرة ضرورية، يعني معالجة البيئات والموضوعات العصرية التي نعيشها، حينئذ نستمد الرؤية الحلول وطبعا دوما الحلول الدينية تكون بمنزلة أسس وقوانين فوقية انطلاقية. الآليات غالبا الدين لا يحبس البشر ضمن آليات خاصة. طبعا قد لديه توصيات معينة مهمة في الآليات، هاي لا ننكرها، وعدم مراعاتها يجر بالبشر إلى الويلات كما في تجارب كثيرة. ولكن مع ذلك أقول أن الأسس يجب أن يلتفت إليها، ثم حينئذ ماذا لابد من العصرنة. يعني إذا جانب الخطباء الحسينيين جزاهم الله خير الجزاء هم يبدون، أو الرواديد أو ما شابه ذلك، اتفاقا الرواديد قد تكون لهم أو الخطباء قد تكون لهم، طبعا هم مدعوون لرفع مستواهم العلمي طبعا صحيح، كما أن النخب أيضا مدعوة لرفع المستوى العلمي في الاطلاع على المصادر الدينية التي منها تاريخ كربلاء وتاريخ سيرة المعصومين. المساهمة متبادلة يا أخوان. أكمل هذا المثال كي ننتهي بخلاصة في هذه الإثارة. نعم الحلول، حلول الفقهاء لإفراض البنك اللاربوي، أنا كانت مشاركتي في أيضا فقه المصارف ربما صدر لي وطبع مرارا، في الحقيقة توخيت طريق غير طريق جملة من الفقهاء وغير جملة من النخبويين. أي طريق؟ طريق ذكرت بأنه من الخطأ أن نفرض حل فقهي لبيئة المصرف أو حل فقهي لبيئة سوق المال. لماذا؟ لأن نحن لسنا خبراء مال ولسنا خبراء مصرف جانب الفقهاء، إنما نحن يجب علينا أن نحدد أطر، خطوط عامة، خطوط حمراء خضراء صفراء ما شابه ذلك، يعني درجات هي الخطوط طبعا، ثم القولبة يجب أن تكون هناك انبراء من النخب أن يأخذوا هذه الخطوط وضمن ما يعلموا به من تخصصهم من البيئة المالية والبيئة السوقية والبيئة الإدارية وما شابه ذلك، هم حينئذ يبدون حلول ممزوجة، أو تكون هناك دراسات مشتركة. أما أن جانب يبدي حل، هذا الحل يصير معيق بدل أن يكون مسهل، يكون السدودات بدل أن تكون فتوحات لهم. كذلك لو كان النخبوي فقط هو يبدي حلول من دون أن يسترشد بالتخصص الديني إلى الخطوط الحمراء والخضراء والصفراء، طبعا هو أيضا قد يرتطم بسرطانيات اقتصادية التي حذر منها المشرع الإسلامي من دون أن يعرف. فلا بد من مساهمة مشتركة في البين كي إذا نخلص إلى عصرنة أو معاصرة الخطاب الحسيني، المدرسة الحسينية معا، كلنا جميعا معا، وهي خطوة على يد حال سنراها كيف في تداعيات النظام الأخلاقي مع النظام الاجتماعي السياسي. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. سادتي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.